تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج موضوعها الاحتضار وسكرات الموت. أفتتحها بهذا الحديث الذي روي عن الإمام الصادق عليه السلام، قيل له: صف لنا الموت. فقال عليه السلام: هو للمؤمن كأطيب ريح يشمه، فينعس لطيبه، وينقطع التعب والألم كله عنه، وللكافر كلسع الأفاعي ولذع العقارب أو أشد. قيل له: فإن قوما يقولون إنه أشد من نشر المناشير ورطخ الأحجار وتدوير قطب الأرحية على الأحداق. قال عليه السلام: كذلك هو على بعض الكافرين والفاجرين، ألا ترون منهم من يعاين تلك الشدائد؟ فذلكم الذي هو أشد من هذا، لا من عذاب الآخرة، فإنه أشد من عذاب الدنيا. قيل: فما بالنا نرى كافرا يسهل عليه النزع فينطفئ وهو أي يموت وهو يحدث ويضحك ويتكلم، وفي المؤمنين أيضا من يكون كذلك، وفي المؤمنين والكافرين من يقاسي عند سكرات الموت هذه الشدائد. فقال عليه السلام: ما كان من راحة للمؤمن فهو عاجل ثوابه، وما كان من شديدة فتمحيصه من ذنوبه، لكي يرد الآخرة نقيا نظيفا مستحقا لثواب الأبد لا مانع له دونه. وما كان من سهولة هناك على الكافر، أي عند سكرات الموت، فليوفى أجر حسناته في الدنيا ليرد الآخرة، وليس له إلا ما يوجب عليه العذاب. وما كان من شدة على الكافر هناك فهو ابتداء عذاب الله له بعد نفاذ حسناته، ذلكم بأن الله عدل لا يجور. صدق ابن رسول الله صلى الله عليه وآله في الشطر الأول من هذه الحلقة. كما تعلمون يتحدث سماحة السيد كمال الحيدري عن موضوع هذه الحلقة، ثم نستقبل بعد ذلك أسئلتكم ومداخلاتكم بشأن موضوعها. نشير إلى أن مجموعة من الأسئلة أيضا وردت عبر البريد الإلكتروني، سنحاول إن شاء الله الإجابة عنها وعرضها على سماحة السيد ضمن طيات البرنامج. أهلا بكم ومرحبا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، ومرحبا بسماحة السيد كمال الحيدري.
أهلا ومرحبا بكم أيضا.
سماحة السيد، موضوع هذه الحلقة هو الاحتضار وسكرات الموت. الموت بما هو انتقال من دار إلى دار، كمقدمة لمعرفة حقيقة الموت، كيفية الموت. بطبيعة الحال مباحث تقدمت فيما يرتبط بهذا الجانب، ولكن هنالك حديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه يصف الموت بأنه أول منازل الآخرة وآخر منازل الدنيا. لكي نفهم هذا الحديث ونفهم معنى سكرات الموت، حبذا لو يكون المدخل لذلك من بيان الفرق الأساسي بين هذين العالمين، عالم الدنيا وعالم الآخرة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. في الواقع بأنه هذا التساؤل الذي طرحه الأخ، وهو أنه أساسا ما هو الفرق الأساسي بين الدنيا وبين الآخرة، يوجد هناك اتجاهان أساسيان في هذا المجال. الاتجاه الأول وهو الاتجاه الذي ذهب إليه جملة من العلماء، أنا بودي قبل أن أجيب على هذا التساؤل أجيب على أيضا تساؤل لعله من خلال الاتصالات ورد أيضا ذلك. أنا عندما أقول محدثين، عندما أقول متكلمين، عندما أقول فلاسفة، عندما أقول عرفاء، هذه مشارب واتجاهات واجتهادات في فهم القرآن الكريم وفي فهم روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني على مستوى مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا خارج هذه المدرسة، على مستوى مدرسة أهل البيت نجد أن علماءنا فيما يتعلق بالمسائل العقائدية يمكن تقسيمهم إلى محدثين وإلى فلاسفة وإلى متكلمين وإلى عرفاء، وكلهم هم في دائرة مدرسة أهل البيت. يعني على سبيل المثال عندما نأتي إلى السيد حيدر الآملي فهو من عرفاء التابعين لمدرسة أهل البيت، أو عندما نأتي إلى ملا صدرة أو الحكيم السبزواري أو السيد الطباطبائي، وهذه الطبقة هم من الفلاسفة التابعين لمدرسة أهل البيت. وعندما نأتي إلى الشيخ الطوسي، إلى السيد المرتضى، إلى العلامة الحلي، إلى الشيخ المجلسي، هؤلاء من متكلمي مدرسة أهل البيت. وعندما نأتي إلى أمثال الشيخ الصدوق صاحب من لا يحضره الفقيه، فهو من محدثي مدرسة أهل البيت. إذن لا يتبادر إلى الذهن نحن عندما نقول فلاسفة
السيد حتى على نحو الإطلاق أيضا أم لا؟ يعني ممكن أن يكون مثلا ملا صدرة في بعض آرائه
لا أبدا هو فيلسوف، وإذا تكلم يتكلم من منطلق فلسفي. والمتكلم متكلم حتى لو تكلم في المسائل الفلسفية فهو ينطلق من منطلق ومنهج أحسنتم جزاكم الله خير. فالقضية الأصلية هو أنه نحن عندما نقسم المناهج أو نقسم المدارس نقول المتكلمون هكذا يقولون، العرفاء هكذا يقولون، الفلاسفة هكذا يقولون. طبعا لا أريد أن أطيل على المشاهد الكريم، في نفس كل اتجاه من هذه الاتجاهات أيضا توجد مشارب متعددة. يعني عندما نأتي إلى الفلاسفة أيضا الفلاسفة ليسوا على اتجاه واحد، الفلاسفة بعضهم مشائين، بعضهم حكمة متعالية، بعضهم إشراقية، بعضهم اتجاهات أخرى. إذن أنا عندما أتكلم بودي أنه في الأعم الأغلب أبين هذه الحقيقة، وهو أنه في دائرة مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام نجد أن هناك، إذا أردنا أن نتكلم بلغة حديثة، هناك قراءات متعددة واتجاهات متعددة واجتهادات متعددة لفهم هذه الآيات التي تكلمت عن العقائد، هذه الآيات الروايات التي تكلمت عن المسائل العقائدية، هذا فهم وهذا فهم وهذا فهم وهذا فهم، وكله من الناحية المعرفية أيضا لا أطيل، لأنه هذا البحث المشاهد الكريم بإمكان أن يرجع إليه في مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين بشكل مفصل، أنا عرضت له في كتاب الجديد بعد لم يخرج إلى في الطبع الآن، مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين كلها وقفت، ويوجد عندي أيضا كتاب صغير أيضا مناهج المعرفة هناك بنحو الاختصار تكلمت، ولكن بنحو الإجمال بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الحقيقة. أنا عندما أقول أريد أن أجيب على هذا التساؤل أنه يوجد عندنا اتجاهان، اتجاه وهو الاتجاه العام عند المتكلمين وعند المحدثين، وهذا الذي يفهمه عموم الناس أيضا، وهو أنهم عندما يسمعون الآخرة والجنة والنار وما يجري في الجنة والنار وما يكون في البرزخ وغيرها، كلها يفهمونها ضمن هذا النظام الذي نحن نعيش فيه. نعم. فكأن الآخرة دنيا ماذا؟ دنيا ثانية.
نعم.
لا أننا ننتقل من نشأة لها أحكام إلى نشأة أخرى لها أحكام أخرى، ليس الأمر كذلك، وإنما كأننا ننتقل من مكان إلى مكان آخر مع بعض الاختلافات الطفيفة. لو أردنا أن نضرب مثال من قبيل أن الإنسان ينتقل من كوكب إلى كوكب آخر، أنتم تجدون الآن الإنسان من ينتقل إلى كوكب آخر هو محكوم بنظام الدنيا، ولكنه ماذا؟ تختلف بعض الأحكام
جزئية.
الجزئية تختلف، ولكن النظام العام الذي يحكم هذا الكوكب وذاك الكوكب وكل الكواكب الأخرى وكل المجرات وكل المنظومات، في النتيجة يوجد هناك نظام واحد يسمى نظام ماذا؟ نظام الدنيا. لذا الإنسان سواء كان في هذا الكوكب أو كان في كوكب آخر، كان في كوكب فيه جاذبية أو في كوكب لا توجد فيه جاذبية، في النتيجة من أحكام هذه النشأة أن الإنسان يموت. من أحكام هذه النشأة، من أحكام هذه النشأة أن الإنسان يمرض، من أحكام هذه النشأة أن الإنسان يهرم، من أحكام هذه النشأة أن الإنسان يموت، من أحكام هذه النشأة. فالسؤال المطروح هنا واقعا، هل أن الدنيا والآخرة من حيث النشأة ومن حيث القوانين ومن حيث الأحكام التي تنطبق عليهما واحدة أو متعددة؟ هناك كما قلت يوجد اتجاهان، اتجاه المتكلمين واتجاه المحدثين، وعموم الناس يفهمون أنه النشأة نشأة ماذا؟
واحدة
مع بعض الاختلافات. لذا عندما يأتي إلى الجنة يفهم الجنة بعنوان أنها ماذا؟ كما أنه توجد هنا قصور، هناك أيضا توجد ماذا؟
قصور.
كما أنه توجد هنا جنات تجري هنا مياه وأنهار وأشجار، هناك أيضا ماذا؟ كذلك. وعندما يأتي إلى النار أيضا يفهم بهذه الحقيقة. هذا اتجاه، ولعله كما قلت هو اتجاه العام عند المسلمين. اتجاه آخر وهو الاتجاه الذي يبني عليه الفلاسفة ويبني عليه العرفاء، وهذا الاتجاه الذي سوف أسير عليه في هذه الأبحاث، لأنه أنا من المعتقدين بهذا الاتجاه الثاني لا بالاتجاه الأول، وهو أن هؤلاء يعتقدون بأن الإنسان بالموت ينتقل من حقيقة ومن نشأة إلى ماذا؟ إلى نشأة أخرى وإلى عالم آخر كاملا يختلف عن هذا العالم في كل أحكامه وقوانينه. والإنسان إن شاء الله تعالى سوف أقف على شواهد كثيرة لإثبات هذه الحقيقة من الآيات والروايات. على سبيل المثال، من خصائص هذه النشأة أنها نشأة ماذا؟ نشأة العمل، ولكنه من خصائص تلك النشأة نشأة الجزاء. من خصائص هذه النشأة فيها المرض والهرم والموت وإلى غير ذلك، ولكن من خصائص تلك النشأة أنه لا يوجد فيها شيء، كما إن شاء الله سيأتي في الحديث في الحشر الأكبر الله سبحانه وتعالى يقول للموت مت. من خصائص هذه النشأة أننا نجد أن الحق مختلط مع الباطل. أتصور أن المشاهد الكريم في حلقات سابقة فهم هذه الحقيقة، أن هذه النشأة نشأة يختلط فيها ماذا؟ الحق والباطل. من قبيل المثل القرآني الذي ضربه الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها كذلك يضرب الله الأمثال، الآية مضمون الآية المباركة. أما ذيك النشأة نشأة ماذا؟ نشأة ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هناك نشأة لا يوجد فيها خلط والتباس ولبس إلى غير ذلك.
إذن
أحسنتم، إذن عندما ندخل هذه الأبحاث سواء من حين الاحتضار الذي هو المنزل الأول من منازل الآخرة، وبعد ذلك البرزخ، وبعد ذلك الناف، وبعد ذلك الحشر الأكبر بما فيه من عشرات المنازل، وبعد ذلك الجنة وغيرها، هذه كلها سوف نفهمها ونفسرها ونحاول الوقوف عليها من خلال ماذا؟ من خلال هذا النهج الثاني ومن خلال هذا الاتجاه الثاني. وإذا راجعنا الآيات القرآنية بنحو الإجمال أشير، من أهم الآيات التي أشارت إلى هذه الحقيقة ضمن الاتجاه الثاني، قال تعالى في سورة الواقعة وننشئكم فيما لا تعلمون. لو كنا نذهب إلى نشأة من قبيل نشأتنا كثير من أحكامها كنا ماذا؟ نعرفها. بعض أحكامها لا نعرفها.
يعني سمحت السيد، الاختلاف بين النشأتين متفق عليه، ولكن حجم الاختلاف هنالك اختلاف. المتكلمون يقولون بأنه جزئي قليل
وكمي.
نعم هو مقداري
جزئي وكمي. ولكن هناك
اختلاف أساسي
ونوعي وكيفي أساسا. هذا عالم وذاك، يعني ليس الاختلاف بينهما من قبيل ما نقوله على سبيل المثال. مو هذا أقول هذا الكلام باعتبار أن البعض عندما يأتي ليفسر المعاد يقول انظروا
أن الإنسان كان في بطن أمه وخرج إلى عالم ماذا؟ إلى عالم الدنيا. فيبدأ ببيان الفروق الموجودة بين بطن الأم في ظلمات ثلاث وبين ماذا؟ وبين عالم الدنيا. وهذا هذا المثال،
يعني في حين هما كل العالمين داخل عالم الدنيا،
عالم واحد، أحسنتم، محكوم بقوانين واحدة، أحسنتم، مع أنه اختلافات واسعة بينهما. فهل الدنيا والآخرة من قبيل بطن الأم وعالم الدنيا والخروج من بطن الأم؟ حتى نمثل له بهذا المثال، لأنهم كما ذكروا في محله أن المثال يقرب من جهة، ولكن إن لم يلتفت إليه يكون مبعدا ماذا؟ من ألف جهة. في كلمات المحققين يقولون المثال صحيح يقرب المطلب من جهة، ولكنه أيضا يبعده ماذا؟ من ألف جهة. لذا تجد القرآن الكريم بشكل واضح يشير إلى هذه الحقيقة، يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يعني أن الإنسان إذا أراد أن يقف على حقيقة المثل ويتعقل ويتفهم حقيقة المثل، لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون عالما. وما يعقلها إلا العالمون.
يعني لذلك وأتوا به متشابها يعقلها العالمون،
واقعا العالمون أصلا يعني المحكم والمحسنتم،
وأتوا
به متشابها، جزاكم الله خيرا.
وأتوا به متشابها
في أول سورة البقرة آية 25 هذه النقطة موجودة. وأتوا به متشابها، يعني من ينظر إليه يجده يشابه الدنيا، ولو كانت ولكنه غير الدنيا. لأنه هناك تجد بأنه لا آثار جنبية فيه، لا يولد المرض، لا يولد السكر، يعني أكل الحلويات في الجنة مثلا لا يصيب الإنسان بمرض ماذا؟ بمرض السكر.
حتى أن الحلويات هي متشابهة، أوتوا بها متشابهة غير الحلويات. يعني المراد هو هذا الأمر، أن هذا التشبيه يعقله العالمون،
يعقله
إشارة لهذه القضية.
إذن القرآن الكريم يقول وننشئكم فيما لا تعلمون. انظروا إلى هذه الرواية القيمة الواردة عن الإمام سلام الله عليه في البحار المجلد السادس صفحة 156 158 الحديث 18. هناك انظروا إلى الرواية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا بودي أيضا نكتة أشير إليها، أن بعض الإخوة اتصلوا وقالوا سيدنا أنت تقول بعض الروايات ولا تقول شيئا عن السند، فهل هذه الأسناد كلها صحيحة؟ الجواب أخي الكريم وأختي الكريمة، اعلموا أن الروايات التي أنقلها هنا ليست هي رواية واحدة حتى نبحث عن سندها، وإنما نموذج، لأن الوقت لا يسع أن أنقل 100 رواية وأنقل 200 رواية، عشرات الروايات، بل هناك الآيات القرآنية أثبتت هذه الحقائق قبل أن نصل إلى هذا. انظروا إلى هذه الرواية عن الإمام الرضا.
مصدري هذه الرواية أيضا من المصادر المعتبرة، عيون أخبار الرضا والانخصار.
قال سمعت الرضا يقول إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن، يوم يولد ويخرج من بطن أمه فيرى الدنيا تأخذه الوحشة فلذا يبكي كما في بعض الروايات، ويوم يموت فيعاين الآخرة وأهلها أيضا ماذا؟ تأتيهم بغتة واقعا تأخذهم الوحشة. المهم هذا محل الشاهد، ويوم يبعث فيرى أحكاما لم يرها في دار الدنيا.
أحكام أخرى أصلاً.
أصلاً العالم عالم آخر.
وننشئكم فيما لا تعلمون.
يعني أنه الإنسان عندما يدخل ذلك العالم يجد أساساً قوانين مختلفة. على سبيل المثال من أهم تلك القوانين أن العبد المؤمن هناك في الجنة يقول لشيء كن
فيكون،
فلا يحتاج أن ينتظر شيئاً. بخلاف هذه النشأة فإنه عالم التدرج وعالم الزمان والمكان وإلى غير ذلك. إذن نحن بنحو الإجمال بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الحقيقة بنحو دقيق، وهو أنه أساسا النشأة الأخرى، يعني نحن عندما نبدأ منازل الآخرة معناه أننا ننتقل من نشأة إلى أخرى، وبهذا يتضح لنا الموت حقيقة ما هو. معنى الموت ليس هو الانتقال، لأن نحن فسرنا الموت في الأبحاث السابقة، قلنا الموت إنما تنتقلون من دار إلى دار، ليس الموت هو الانتقال من كوكب إلى كوكب، من مكان إلى مكان، وإنما بالموت يحصل الانتقال من عالم إلى عالم ماذا؟ إلى عالم آخر. إذن إذا شبهنا، التفتوا جيدا، إذا شبهنا الموت بأنه ولادة جديدة، ليروح ذهن الإنسان أو المشاهد الكريم كالولادة الموجودة، الإنسان يخرج من بطن أمه إلى هذه الدنيا، لا، هذه ولادة من سنخ آخر ومن حقيقة أخرى. هي تجدون أقول أخرى باعتبار أن العقل الإنساني وخصوصا فهم الإنسان ومدارك الإنسان لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب ماذا
بشر.
لذا القرآن الروايات تشير إلى هذه الحقيقة، أن العالم الذي نذهب إليه ليس عالما يمكن أن نضرب له أمثلة ماذا في هذه النشأة، وإنما علينا أن نفهم هذه الأمثلة لنعبر منها إلى الحقيقة. إذن إذا إلى هنا أتصور النقطة المركزية، وإن أطلت فيها النقطة المركزية اتضحت، وهو أن بحثنا سوف ينصب على أساس المنهج الثاني لا على أساس المنهج الأول، وإن كان سوف نشير أيضا بعض الأحيان يقول أصحاب المنهج الأول والاتجاه الأول هكذا يقولون وأصحاب المنهج الثاني والاتجاه الثاني هكذا يقولون، ولكن حيث أني معتقد بالاتجاه الثاني وأرى أنه هو الحق الذي يمكن استفادته من الآيات والروايات، فلذا سوف ينصب الحديث في المنازل القادمة والأبحاث القادمة على أساس هذا الاتجاه الثاني، وهو الاتجاه الذي يعتقده كثير من علمائنا رضوان الله تعالى عليهم.
سماحة السيد، عندما كنت أراجع الأحاديث الواردة بشأن سكرات الموت ومعاينة الموت وجدت كثير من المصاديق لما ذكره الإمام الرضا سلام الله عليه،
نعم،
يرى أحكاما لم يرها من
يعني
في الدنيا.
واقعا لو ترجعون إلى الآيات تجدون مئات القرائن تثبت هذه الحقيقة.
هذه القضية أيضا موجودة في حالة الاحتضار،
نعم،
يعني مثلا بعض التمثلات لبعض الأرواح الطيبة،
بل الملائكة تكلم،
بعض أنواع العذاب يضربون وجوه الملائكة،
ونحن نجد الميت لا ليس فيه،
نعم، أحسنتم. طيب هذه الأحكام هي ليست من الأحكام المألوفة في الدنيا،
بل إن شاء الله سيأتي تأييدا لكلامكم سيأتي في بحث البرزخ،
نعم،
وهو أنه أساسا يأتيهم منكر ونكير وهكذا يقولون،
نعم،
هكذا
هذا
مبشر ومبشر
بعدين.
هذا في البرزخ،
نعم.
فرضنا بأن هذا الإنسان مولانا احترق مولانا لبن قمش وليس له قبر مولانا،
نعم،
فأين يأتيهم منكر ونكير وأين يأتيهم
هنا يأتي قضية القبر البرزخي.
أحسنت وبحث،
ولكن في الواقع كان لدي سؤال فيما يرتبط بهذا الجانب، يعني نفس حالة معاينة الموت أو حالة سكرات الموت،
نعم،
هل فيها أحكام مشتركة؟ يعني نلاحظ مثلا بعض أحكام الآخرة في أثناء حالة الاحتضار، يعني
سؤال جداً مهم.
باعتبار أن الإمام الصادق سلام الله عليه في الحديث وصفها بأنها آخر منازل الدنيا وأول منازل الآخرة،
أحسنتم.
هي بالتالي من
بالتالي
الدنيا
من الدنيا أو من
الآخرة؟
أحسنتم، سؤال جيد. أنا مقدمة بودي أن أشير أيضا إلى مقدمة هذا البحث قبل أن أجيب على هذا التساؤل، أن الإمام علي بن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام يشير إلى هذه الحقيقة. الرواية في البحار المجلد السادس صفحة 159 الحديث 19، الرواية قال علي بن الحسين أشد ساعات ابن آدم 3 ساعات،
نعم،
من أهوال التي تمر على الإنسان هذه الساعات 3، ومقصود من الساعة يعني مو ساعة زمانية يعني 60 ثانية، لا لا لا، قد تكون هذه الحالة تطول على الإنسان مدى الدهر، يعني مراد 3 حالات. الحالة الأولى الساعة التي يعاين فيها ملك الموت، وهذا بحثه سيأتي، أن الإنسان كيف يتواجه مع ملك الموت الذي جاء لقبض روحه، هل يتواجه مواجهة إيجابية أو مواجهة ماذا؟ مواجهة سلبية. هذا بحثه إن شاء الله تعالى. والواقع يا أخي المشاهد الكريم، اطمئن أن القرآن والروايات تصف لنا لوحة عجيبة عن حالة الموت والاحتضار وسكرات الموت، يعني الإنسان إذا يتذكرها واقعا لا يجد البسمة على شفتيه على أي لحوة. الساعة التي يعاين فيها ملك الموت، والساعة التي يقوم فيها من قدره، والساعة التي يقف فيها بين يدي الله تبارك وتعالى، فإما إلى الجنة وإما ماذا إلى النار. وبحثنا إحنا أين الآن؟ في الساعة الأولى، الساعة التي يعاين فيها ملك الموت، التي هي بتعبير الإمام من أشد الساعات التي ترد ماذا على العبد في كل هذا الوجود الممتد في النزول والصعود. أما سؤالكم وهو أنه أساسا أين نصنف حالات الاحتضار وسكرات الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، أين نصنفها؟ في الواقع بأنه بحث سيأتي إن شاء الله لاحقا، وهو أن الدنيا نشأة، وأن الحشرة نشأة، وبين الدنيا والحشر الأكبر توجد نشأة أخرى نصطلح عليها بالبرزخ. هذا البرزخ ولها أحكامها الخاصة، وبحثه إن شاء الله تعالى نعد المشاهد الكريم أنه سيأتي. ولكنه سكرات الموت أين؟ هل مرتبطة بعالم الدنيا أو بعالم البرزخ؟ الجواب: لا هي من عالم البرزخ ولا هي من عالم ماذا؟ من عالم الدنيا.
نعم.
وإنما هي برزخ بين الدنيا وبين البرزخ.
نعم.
يعني فيها بعض الأحكام المرتبطة ماذا؟
بالدنيا.
بالدنيا.
نعم.
وبعض الأحكام المرتبطة بعالم ماذا؟ البرزخ.
نعم.
يعني هذه الأمور التي تفضلتم بها من التمثلات ومن حضور الملائكة ومن مخاطبة الملائكة ومن الراحة أو الألم الذي يمر على العابد أو رؤية النبي الأكرم وأئمة أهل البيت أو إلى غير ذلك، هذه كلها أمور مرتبطة ماذا؟ بذلك العالم.
نعم.
أما عندما تأتي إلى هذا الإنسان لعلك تجد أن الحياة بعد لم تفارقه.
لا، واضح لم تفارق،
لم تفارق الحياة. يعني في سكرات، يعني بعبارة أخرى إذا أردت أن أتكلم باللغة الصلاحية، الحياة النباتية والحياة الحيوانية بعدها ماذا؟
موجودة في قلبه
وهناك بيان مفصل، مع الأسف أنه نهج البلاغة مو الآن تحت يدي، هناك بيان مفصل للإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، والقرآن الكريم أيضا أشار إلى هذه الحقيقة. انظروا إلى هذه الآيات المباركة اللي أشارت إليها، انظروا إلى هذه الحقيقة. نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن أشار إلى بعض ملامح هذه الحقيقة. من هذه الملامح هذه الآيات المباركة، قال: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. هذه سكرات الموت.
نعم.
إذن بعده أين موجود؟
نعم.
بعده موجود في هذه النشأة، والتفت الساق بالساق.
نعم.
ولعل العين أيضا ترى.
نعم.
ولعل الأذن أيضا ماذا؟ تسمع. نعم. ولكنه لا تلتفت، لا تجيب.
نعم.
لذا أنت تتكلم مع الميت تجد أنه يراك،
مع المحتضر،
مع المحتضر عفوا.
نعم.
مع المحتضر، مع الذي في سكرات الموت.
نعم.
ولكنه تجد كأنه مشغول عنك.
نعم.
إذن أستطيع أن أقول في جملة واحدة،
البرودة أوضح معالمها.
أحسنتم،
برودة الجسد وحرارة الجسد.
أحسنتم. نعم. هذه كلها بعد لم تحصل. نعم. عند الإنسان. ولذا أستطيع أن أقول في كلمة واضحة أن العبد في سكرات الموت يعيش حالة برزخية بين البرزخ وبين الدنيا. يعني هو من جهة مرتبط، إن صح التعبير، قدم هو في البرزخ وقدم هو أين؟ في الدنيا. لذا عبرت الرواية كما في مصباح الشريعة، عبرت الرواية عن الإمام الصادق، إذا كانت هذه رواية، هو أنه آخر أول منازل الآخرة وآخر منازل ماذا؟
الدنيا.
وآخر منازل الدنيا.
على أن وجود هذه الخصوصية في الواقع هي أحد أدلة كون الموت خلق من خلق الله تبارك.
أحسنتم. هذا الذي قلنا خلق الموت والحياة،
يعني أنه
أمر وجودي،
وجودي مستقل،
لا أنه أمر عدمي فناء.
نعم. له أحكامه الخاصة التي يتمايز بها عن
الحياة الأخرى.
طيب سماحة السيد، هنالك حالة الاحتضار.
جيد.
الحديث الذي قرأته في بداية الحلقة، الإمام صادق سلام الله عليه يذكر حالات المؤمنين والكافرين أثناء الاحتضار.
نعم.
هنا
وهي من الروايات المفصلة في هذا الباب.
نعم.
وإن شاء الله نوفق نقف عليها
إن شاء الله. أيضا من الروايات الجامعة في
الجامعة سنتم، وفيها إجابة على. نعم. مجموعة من الأسئلة أيضا،
يعني أنا وجدت ما فيها متناثر في روايات متعددة
أحسنتم، من الروايات الجامعة. نعم. التي تجيب على أسئلة متعددة. نعم. هذه الرواية التي تفضلتم بها.
في الواقع هل هنالك سؤال أولي ومبدئي قد يكون قبل هذه الرواية، وهو أنه حالة التساوي، الموت هو حكم حتمي على الجميع،
بل حق لا ريب فيه. كل نفس
ذائقة
الموت.
ولكن هل أن هذا الذوق يتساوى فيه الجميع أم هنالك اختلاف؟
أحسنت. سؤال واقعا الآيات والروايات وقفت عند هذه الحقيقة بشكل تفصيلي.
نعم.
قلت في مقدمة هذه الأبحاث بأنه واقعا الإنسان عندما يقرأ الآيات والروايات فيما يتعلق بالاحتضار وسكرات الموت يجد لوحة رائعة وعجيبة وغريبة، أن القرآن الكريم كيف يصور هذه الحالة وكيف يصور هذه الساعة وكيف يصور هذه الأمور التي تمر على العبد وهو في حال الانتقال من نشأة إلى نشأة أخرى. في الواقع أنه إذا أردت أن أقف على هذه الحقيقة أحاول أن أقف عليها قرآنيا من جهة، أيضا أقول للمشاهد الكريم واقعا أستميح عذرا أنه فقط بنحو الفتوى أتكلم مع المشاهد، وإلا الوقت تجدون بأنه لا يسع أن نفصل الكلام في هذه المجالات. في الواقع أنه الروايات الآيات التي تكلمت عن هذه الحقيقة كثيرة على مستوى حديث الملائكة مع المحتضر.
نعم،
هذا فبحث مهم وبعد مهم من الأبعاد، أن الملائكة كيف ماذا تحدث هؤلاء الذين هم في حالة الاحتضار. انظروا القرآن الكريم ماذا يقول. قال تعالى في سورة الأنفال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ماذا يفعلون بهم؟ يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا هكذا يتعاملون معه، هكذا يتعاملون. انظروا ماذا يقولون لطبقة أخرى منهم. أو قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. ما كنا نقدر نسوي شيء بتعبيرنا العراقي، ما نقدر نسوي فرد شيء. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وجاءت مساءت مصيرا.
يعني الخطاب هنا عند معاينة الموت،
عند معاينة الحساب. أبدا أبدا بعد، هذا أول منزل من المنازل. يعني هناك خطاب، هناك حوار بين الملائكة، بين الذين جاءوا لقبض روح هذا الإنسان وبين الإنسان. من هذه الآيات قال تعالى في سورة السجدة: إن الذين آمنوا، انظروا في الجهة المقابلة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، لا فقط تتنزل عليهم الملائكة، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لأن قلنا هذه الساعة بتعبير الإمام السجاد أنه من أشد الساعات. هنا
تعبير تتنزل عليه عالم الملائكة، يعني من العالم العلوي إلى العالم الدنيا، يعني هم لا زالوا في الدنيا
وهم أحسنتم، يعني وهو بعده، وهو بعده في هذه النشأة، ولكنه في آخر منزل من منازل هذه النشأة.
ولا لما كان تنزل،
ولا لما كان تنزل. أحسنتم أحسنتم. أو ما ورد في قوله تعالى في سورة المنافقون، قال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. إذن القرآن الكريم بشكل
لا
واضح،
لا سمحت السيد، آية سورة الفجر واضحة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى
ربك.
أحسنت، يعني عند الموت،
عند الموت، هذا عند
ارجعي إلى ربك، خطاب عند الموت.
قلت واقعا عندما أجد الآيات والروايات إنسان لا يستطيع أن يستوعبها جميعا، كلها واضحة الدلالة تبين حقيقة واحدة، أنه عند سكرات الموت وعند المعاينة كما في الروايات
تختلف،
هناك تختلف الأحوال سواء في محياهم أو مماتهم، كما هو مضمون جملة من الآيات القرآنية تبين بأنه هؤلاء لا يتساوون لا في حياتهم ولا أين ولا عند مماتهم ولا في سكرات موتهم. أو انظروا إلى هذه الرواية القيمة عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، اللي أحاول أنه أختم هذا البحث فيه. الرواية عن الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام وردت في البحار المجلد السادس صفحة 153، الحديث التاسع، عن أبي جعفر الجواد عليه السلام عن آبائه قال: قيل لأمير المؤمنين: صف لنا الموت. فقال: على الخبير سقطتم. على الخبير. وأيضا لماذا؟ لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، لأن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لا يوجد بالنسبة إليه دنيا وآخرة، هو بالنسبة إليه قد انكشف له الغطاء، فيرى الآخرة كما يرى ماذا؟ كما يرى الدنيا. سلوني عن طرق السماوات والأرض فإني أعلم على الأحوال. فقال: على الخبير سقطتم هو أحد ثلاثة أمور يرد علي: إما بشارة بنعيم الأبد. طبعا الذي يبشره بحثه سيأتي بعد ذلك، من الذي يبشر هذا الإنسان المحتضر؟ إما بشارة بنعيم الأبد، وإما بشارة بعذاب الأبد، وإما تحزين وتهويل وأمره مبهم لا يدري من أي الفرق هو. فأما ولينا المطيع لأمرنا فهو المبشر بنعيم الأبد، وأما عدونا المخالف علينا فهو المبشر بعذاب الأبد، وأما المبهم أمره الذي لا يدري ما حاله فهو المؤمن المسرف على نفسه لا يدري ما يؤول إليه حاله، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يأتيه الخبر مبهما مخوفا ثم لن يسويه الله عز وجل بأعدائنا أبدا. ليس أحسنتم، لكن يخرجه الله من النار بشفاعتنا. فاعملوا وأطيعوا ولا تتكلوا، يعني ولا تتكلوا على ولايتنا فقط تقولون أبدا، بلي فاعملوا وأطيعوا ولا تتكلوا ولا تستصغروا عقوبة الله عز وجل، فإن من المسرفين. عجيب هذا النص، أنا بودي أن المشاهد الكريم يقف عنده جيدا. فإن من المسرفين، يعني من شيعتنا من موالينا، من لا تلحقه شفاعتنا إلا بعد عذاب 300,000 سنة، ولا يعلم، أنا أضيف، ولا يعلم أنه من سني الدنيا أو من سني ماذا الآخرة، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هسه هذه رواية فيها بحث، لعله الوقت إذا وسع أنه أنا أقف عندها
إن شاء الله. ولكن بعد استراحة قصيرة سمعت السيد الحيدري نستقبل فيها إن شاء الله بعد هذه الاستراحة مستمعينا الأفاضل مداخلاتكم، ونكمل البحث ونعرض الأسئلة على سماحة السيد التي وردت أيضا عبر البريد الإلكتروني. استراحة قصيرة.
رسول الله حبكم فرض من الله، فرض من الله،
مرحبا بكم مشاهدينا الأكارم مرة أخرى، وأنتم تتابعون هذه المطارحات العقائدية مع سماحة السيد كمال الحيدري وهو يبين أبعاد. نعم الأخ عبد الناصر، سماحة السيد من السعودية، قبل أن تتابعون البحث. طيب الأخ عبد الناصر تفضلوا. الأخ عبد الناصر تفضلوا. أخ عبد الناصر طيب انقطع الخط. سماحة السيد، الرواية التي نقلتموها عن أمير المؤمنين سلام الله عليه بين في بيان الاختلاف بين الناس وطوائف متعددة في حالة الاحتضار ومعاينة الموت.
في هذه الرواية ورد فيها تعبير ولينا وغير ذلك.
نعم واضح، طوائف متعددة.
أنا أريد أن أقف هنا عند نكتة أساسية وقاعدة عامة، وهو أنه الروايات عندما تقول مؤمن، لأن واحدة من الروايات قالت أو واحدة من المقاطع قال فهو المؤمن المسرف على نفسه لا يدري ما يؤول إليه حاله، ما هو المراد من المؤمن؟
الأخ عبد الله من السعودية سماحة السيد. نعم أخ عبد الله تفضلوا. الأخ عبد الله من السعودية الخط. نعم الأخ انقطع الخط.
ما هو المراد من المؤمن؟
نعم
المؤمن، يعني الجماعة إذا الخط لم يطمئنوا منهم الآن لماذا يقطعوا بحث؟
خير إن شاء الله.
المؤمن له اصطلاحان، قد يطلق الإيمان ويراد منه المعنى العام، يعني من آمن بالله وبرسوله وباليوم الآخر هذا مؤمن، ولكنه في بعض الآيات القرآنية وفي كثير من الروايات في الأعم الأغلب عندما تقول مؤمن يراد من المؤمن يعني من آمن بالله وبرسوله واليوم الآخر ووالى أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
نعم نعم سماحة السيد الخط اتصل. الأخ عبد الله من السعودية تفضل. بسم الله. الأخ عبد الله من السعودية.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية لك وللسيد كمال ولأستاذ هذا البرنامج.
ولك أيضا أجمل تحية. تفضلوا. الأخ أيضا منير من تونس على الخط، تفضلوا حبذا لو بإيجاز إن شاء الله.
هونني
أيضا الصوت داخل الاستوديو ليس جيدا. الأخوة نعم الآن الخط داخل الاستوديو الصوت منقطع مقطوع. نعم لعل هنالك إشكال. إلى أن تحلوا الإشكال لو سمحتم سماحة السيد يكمل الحديث إن شاء الله يرفع الإشكال. تفضل سماحة السيد. المؤمن من آمن بالله.
نعم. قلنا بأنه يطلق الإيمان بالمعنى نعم. العام
نعم.
ويراد منه من آمن بالله واليوم الآخر وبرسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا المعنى العام.
هذا المعنى العام. نعم. لذا يطلق على كل مسلم بهذا المعنى ماذا؟ نعم. أيضا مؤمن.
نعم.
ولكنه في بعض الآيات القرآنية وفي كثير من الروايات عندما يطلق المؤمن يقابل مع المسلم ويراد من المؤمن بالإضافة إلى الإيمان بالله وبرسوله واليوم الآخر الموالاة لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإلا ما لم يوالي وما لم يعتقد ولا وما لم يقبل وجوب طاعة أئمة أهل البيت بحسب جملة من الروايات يسمى مسلما ولا يطلق عليه ماذا؟ مؤمن. إذن عندما هنا يقول فهو المؤمن المسرف على نفسه ليس المراد منه الإيمان بالمعنى العام وإنما المراد ماذا؟ الإيمان الذي هو ولينا يعني الذي آمن بإمامتنا وولايتنا ووجوب الطاعة عليه من قبلنا. هذه نقطة أساسية بودي لأنه كثير من الروايات سوف نقرأها وهي بهذا الاتجاه وبهذا المضمون. إذن على مستوى البحث الأول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذا الحديث الذي قرأناه يبين أن طبقات الناس على ثلاث يعني ليس حالهم متساويا. بعضهم يبشر بنعيم الأبد وبعضهم يبشر أو يبشر بعذاب الأبد وبعضه يبقى ماذا؟ مبهم تحزين وتهويل وأمره مبهم وبتعبير القرآن الكريم مرجون لأمر الله. هؤلاء لا يعلم أنه في النتيجة يشملهم العفو الإلهي فيدخلون الجنة أو لا يشملهم العفو الإلهي فيكونوا من أصحاب النار. هذا هو الفرق الأول بين الناس في حال الاحتضار وهو أن بعضهم يبشر بنعيم الأبد وبعضهم يبشر ماذا؟ بعذاب الأبد. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني الذي أشارت إليه الروايات فيما يتعلق عند النزع وعند قبض الروح أن هذا الأمر يكون راحة أو يكون ألما. هنا أيضا الروايات الواردة والآيات قبل ذلك ميزت بين الناس. بعضهم بالموت الموت يكون له راحة وبعضهم الموت يكون له ماذا؟ عذاب وألم. من هنا لابد واقعا أن نقف على بعض هذه المصادر التي تبين هذه الحقيقة.
ولو بعد استماع للأخ فائق من الأخ فائق الزبيدي من العراق تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
تفضلوا.
في كل نفس
الخط غير واضح لا نستطيع أن نفهم السؤال.
ما معنى كلمة التفوق؟
لم أفهم شيئا. إذا كان بالإمكان الإخوة هناك يسجلون السؤال ثم ينقلوه لنا. الخط أصلا غير واضح. الأخ من العراق. طيب الأخ فرحان من العراق تفضل إن شاء الله يكون الخط أوضح. الأخ فرحان من العراق.
السلام عليكم. سعد فرحان.
الأخ سعد فرحان تفضلوا.
كيف حالكم سيدنا؟
مرحبا بكم الله يحفظكم سعدكم الله.
سيدنا في سكرات في حالة سكرات الموت.
الأخ فرحان حبذا لو تقللون صوت التلفاز وترفعون صوتكم صوتكم ضعيف.
في حالة سكرات الموت هل يرى إنسان ملك الموت؟
هل يرى الإنسان ملك الموت عند سكرة؟
أولا وثانيا سلمان المحنجي عندما خاطب الميت يعني في حالة الاحتضار أو في حالة ماذا في الحياة الدنيا. وشكرا جزيلا.
وشكرا لكم أيضا. الأخ عبد الله من السعودية تفضلوا.
السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أنا الصوت جيد، تفضل.
الحمد لله، وهذا بفضل الله، ثم بفضل وجود سماحة السيد وأنتم كذلك.
جزاكم الله خيرا، الحمد لله.
سؤالي هو، هناك بعض المعتقدات، بعض يقول أن الروح، روح تنتقل إلى شخص آخر، يعني ممكن واحد يموت في السعودية نلقاه الهند مثلا. هذا المفهوم، يعني أي مدى صحة هذا المفهوم؟ نؤمن بأن الإنسان ينتقل إلى الدار الآخرة ولا يمكن أن ينتقل شخص آخر، ثم هل يحق لنا أن نحكم على أي مسلم بأنه في النار أو الجنة؟ يعني شخص مثلا من خلال أعماله نحكم عليه وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم البرزخ، المفهوم العقائدي، البرزخ كلمة كبيرة جدا، كثير منا يتخوف من كلمة البرزخ وأنك تروح في البرزخ. ثم أخيرا، إذا وجدنا شخص توفي بالسكتة القلبية، إن هذا الله يحبه، موته ما عذبه، هل فعلا مع العلم أن يكون شخص مثلا سكران في حالة سكر سكتة قلبية، فهل هذا الله يحبه معقولة يعني؟ وشخص آخر قد يكون عالما وفقيها ولكن الله يبتليه بالمرض، يبتليه بسكرات الموت الطويلة، فهل هذا أيضا معذب أعوذ بالله؟
نعم.
شكرا على
ذلك، شكرا، شكرا لكم جزيلا. ونسألكم الدعاء في هذه كذلك. الأيام المباركة،
وأنتم كذلك.
الله أعمالكم. طيب سماحة السيدة، سيدة الأخ عبد الله هي في حد ذاتها تحتاج إلى حلقة مستقلة.
وسؤال الأخ كان من العراق، شنو؟
الأخ فرحان، في حالة الاحتضار يرى الإنسان ملك الموت؟
قطعا لا ريب فيه. أنه إما يرى ملك الموت وإما يرى بعض أعوان ملك الموت، وهذا بحثه سيأتي إن شاء الله تعالى، أن القابض لروح الإنسان من هو؟ هل هو الله سبحانه وتعالى؟ هل هو ملك الموت؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، أو الذي يتوفاه رسلنا وهم لا يفرطون، أي منها؟ هذا بحثه سيأتي، ولكنه لا إشكال ولا شبهة أن الإنسان في حال احتضار وفي حال سكرات الموت يرى ذلك الملك الذي يقبض روحه.
ولكن قد يكون هنالك اختلاف في الصورة التي يراه عليها.
هذا قلت لذا قلت بأنه قد يتعامل معه إيجابيا وقد يتعامل معه سلبيا، هذا بحثه إن شاء الله سيأتي في الحلقة القادمة إن شاء الله.
الأخ سعيد قاسم من إيران.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
السلام لجميع المشاهدين والسلام لسماحة السيد.
عليكم السلام ورحمة الله.
الحقيقة بالنسبة إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا،
نعم،
ما المقصود من السلام؟
ما المقصود من السلام؟ شكرا
جزيلا. والسؤال الأخير معذرة، بأنه هناك روايات تشير بأنه أهل البيت سلام الله عليهم لهم حضور في حالات الاحتضار للمؤمن، هل هذه الروايات متفق عند الفريقين؟ شكرا.
شكرا لكم أيضا على هذا الاختصار الأخ سعيد قاسم. الأخت فاطمة من الإمارات أيضا على خط الهاتف، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
طبعا شكرا جزيلا على البرنامج، بس احنا يعني نطلب منكم شوية أن تطولون المدة مال البرنامج، يعني ساعة واحدة ما تكفي.
إن شاء الله. إن شاء الله.
والله هي عدة أسئلة عندي بالنسبة للجنين لبطن أمه،
نعم،
إذا يموت هم يشوف ملك الموت؟
نعم.
هم يتعذب عذاب البرزخ؟ زين، بالنسبة للأنبياء والمعصومين هم ينطبق عليهم نفس القوانين؟
نعم.
والملائكة من تموت وين تروح؟
نعم.
وخصوصا ملك الموت عندما يذبح يوم القيامة،
نعم،
أين يصير مصيره؟ هم يتعذبون عذاب البرزخ أو يروحون للبرزخ؟ يعني كثير أسئلة
صراحة
وساعة ما
تكفي. إن شاء الله الأجوبة تأتي عنها تباعا،
هذه الأبحاث عموما إن شاء الله،
هذه المجموعة من الأبحاث ستأتي إن شاء الله تباعا. نعم. بالنسبة للوقت أيضا الأخ المخرج يقول المسؤولين عن الشبكة إن شاء الله هم يدرسون هذا الموضوع. سماحة السيد، فيما يرتبط بأسئلة الأخ عبد الله من السعودية، لا أدري هل تريدون أن تكملوا البحث؟
لا لا لا، لا نجيب على هذا الأسئلة، الوقت لا يسع لنكمل الحديث.
إذن نقف عند هذه النقطة، أن هنالك اختلاف وطوائف متعددة في حالة الاحتضار، هذه تبقى عند المشاهد الكريم للحلقة المقبلة.
وتثبت وتأتي عن الفوارق الأخرى، بيننا نعم. فرق واحد وهو تعامل الملائكة مع الناس، بعضهم يبشرونهم بالعذاب، بعضهم يبشرونهم بالنعيم، وبعضهم أمرهم مبهم. أكو فوارق أخرى بين الناس، نعم توجد فوارق أخرى سوف أقف عليها إن شاء الله بعد ذلك.
الأخ أبو محمد من العراق، من العراق أيضا على خط الهاتف، أعتقد أن الوقت لا يتسع للإجابة عن الأسئلة المتقدمة، ولكن تفضلوا أخ أبو محمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مولانا في السؤال، الأمر مبهم اللي قلت أنه يكون ما بين الأمرين، يعني هل أنه هذا يحدث بالبرزاخ؟
السؤال واضح سمعت السيد.
نعم
طيب انتهى سؤالكم أخ أبو محمد، شكرا جزيلا للأخ أبو محمد. سماحة السيد، السؤال الأول من أسئلة الأخ عبد الله من السعودية حول الروح، الظاهر أنتم
أنا سجلت واحدة أو اثنين منهم.
أول تفضل.
السؤال الأول، الجواب عن السؤال الأول وهو أنه الروح عندما تفارق بدنا هل تنتقل إلى بدن آخر في هذه النشأة؟ قلنا في أول هذه الأبحاث هذا هو التناسخ الملكي، وهو أمر باطل، لأن الروح عندما تفارق بدنا في هذه الدنيا لا تتعلق بأي بدن آخر في هذه الدنيا. نعم تنتقل إلى عالم آخر. لذا هنا أنا اليوم حدود 20 دقيقة وقف عند هذه النقطة، وهو أن الإنسان بالموت لا يبقى في هذه النشأة لينتقل ليذهب من مكان إلى مكان آخر، من بدن إلى بدن آخر، وإنما بالموت ينتقل من هذا العالم إلى عالم وراء هذا العالم، مو من كوكبنا، مو من منظومتنا إلى منظومة أخرى، بل من هذا العالم إلى عالم وراء هذا العالم اللي عبرت عنه الآيات والروايات بعالم الغيب، بعالم الباطن، بعالم الملكوت، وبعالم الآخرة على اختلاف منازله.
سماحة السيد، بقيت حدود دقيقتان في الواقع.
نعم.
السؤال الآخر شو كان؟ الأسئلة متعددة. نعم. هل يمكن الحكم على أي مسلم بأنه
الجواب كلا يا أخي العزيز، واقعا سؤال مهم، وإن شاء الله وفق لأن أقف على هذه القضية. لا يا أخي العزيز، لا فقط ليس على كل مسلم، بل على غير المسلم أيضا لا يمكن الحكم عليه أنه من أهل النار إلا ضمن شرائط وضوابط وقواعد خاصة. لا ليس الأمر كذلك، لعله يكون غير مسلم ولكنه غير مقصر، لم تصل إليه الدعوة، لم يصل إليه التبليغ، ولو وصل إليه، وهؤلاء هم المستضعفون في الآيات القرآنية والروايات الواردة، أن ليس كل من لم يصل إليه الحق فلم يعتقد به يستحق النار. هؤلاء هم الطبقة الثالثة المرجون لأمر الله، الله سبحانه وتعالى إما أن يعفو عنهم وإما أن يكون له حساب آخر معهم. وبحثه التفصيلي إن شاء الله تعالى أعدك إن شاء الله يأتي في الأبحاث اللاحقة.
لعله أيضا من مصادق ولا تزكوا أنفسكم، هو
بلي بلي لا 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 يمكن،
لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بمن اتقى.
شنو كان سؤال الآخر؟
السؤال الآخر كان يسأل لماذا التخوف من البرزخ؟
التخوف من المرزخ؟
نعم يعني
واحدة من أسباب التخوف من البرزخ هو أنه بالنسبة إلى البرزخ لا توجد هناك شفاعة، لا من الشفعاء ولا من الله سبحانه
هذا
وتعالى.
من أحكام البرزخ،
هذا من أحكام البرزخ، وإن نعم. شاء الله بحثه سيأتي أنه من أحكام الآخرة أن الشفاعة موجودة. نعم. وآخر من يشفع أرحم الراحمين. الله سبحانه وتعالى يشفع، الأنبياء يشفعون، الأولياء يشفعون، الأوصياء يشفعون، العلماء يشفعون، الشهداء يشفعون، قراء القرآن يشفعون، حفظة القرآن يشفعون، هؤلاء كلهم يشفعون. فهناك يوجد مجال لأن ينال الإنسان الرحمة الإلهية والعفو الإلهي الخاص بخلاف عالم البرزخ.
سماحة السيد، الأخ المخرج أيضا طلب مني أن أجدد الاعتذار بشأن ضيق الوقت لا يتسع للإجابة عن بقية الأسئلة، ولكن كل هذه الأسئلة جزاك الله خيرا،
وأسئلة أخرى أيضا بقيت،
وأسئلة أخرى نعم. بقيت كلها مرتبطة بالموضوع، هذه أيضا من القضايا المهمة، واقعا نشكركم عليها، أنه الأسئلة في هذه الحلقة جميعها مرتبطة بالموضوع، لذلك ستكون إن شاء الله مدار البحث إن شاء الله في الحلقة المقبلة. سماحة السيد كمال الحيدري، شكرا جزيلا.
وشكرا لكم أيضا
مشاهدينا الأكارم، وشكرا لكم على طيب المتابعة. حديث عن الإمام الكاظم سلام الله عليه، باب الحوائج، أختم به هذه الحلقة. روي أنه دخل موسى بن جعفر عليه السلام على رجل قد غرق في سكرات الموت وهو لا يجيب داعيا، فقالوا له يا ابن رسول الله وددنا لو عرفنا كيف الموت وكيف حال صاحبنا، فقال عليه السلام: الموت هو المصفى، تصفي المؤمنين، أو المصفى ظاهرا.
نعم المصفى.
المصفى تصفي المؤمنين من ذنوبهم، فيكون آخر ألم يصيبهم كفارة آخر وزر بقي عليهم، وتصفي الكافرين من حسناتهم، فيكون آخر لذة أو راحة تلحقهم هو آخر ثواب حسنة تكون لهم، ثواب حسنة تكون لهم. وأما صاحبكم، وهذا بيت القصيد، جعلنا الله وإياكم جميعا من هذا النموذج، وأما صاحبكم فقد نخل من الذنوب نخلا، وصفي من الآثام تصفية، وخلص حتى نقي كما ينقى الثوب من الوسخ، وصلح لمعاشرتنا أهل البيت في دارنا دار الأبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.